بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا صلي وسلم أنعم وأكرم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأكارم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعتكم حياة FM في مجلس علم وإيمان جديد نرتحل فيه نحن وإياكم مع فضيلة العلامة الداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله دكتورنا الحبيب.
بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم وحفظ بلدكم.
اللهم أمين. شيخنا الكريم مستمعين الكرام لازلنا متواصلين في سلسلة مدارج السالكين وهذه الحلقة الخامسة منها وعنوانها العلم. نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. شيخنا الكريم، كيف يمكن للعلم أن يكون من مدارج السالكين؟
أولا، نحن أمام كائن جمادي كهذه الطاولة، لها طول وعرض وارتفاع ووزن وحجم، وعندنا كائن آخر هو النبات يزيد على الجماد بالنمو، وعندنا كائن ثالث هو الحيوان يزيد عليهما بالحركة. أما الإنسان يأخذ من الجماد الوزن والحجم والطول والعرض والارتفاع، ومن النبات النمو، ومن بقية المخلوقات الحركة، لكن الله تفضل عليه بقوة إدراكية، العقل. هذه القوة الإدراكية لا تلبى إلا بطلب العلم، فإن لم يطلب الإنسان العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. الدليل: وصف الله الذين شردوا عن الله أنهم أموات غير أحياء، له قلب ينبض 80 نبضة بالدقيقة، وله ضغط مثالي 8-12، عند الله ميت. يبدو الحياة بالمفهوم الديني أن تعرف الله، أن تعرف منهجه، أن تطيعه، أن تؤمن بالآخرة، أن تعمل لها، أن تكون صالحا، أن تتصل بالفئة الصالحة في المجتمع. فهذا الإنسان إذا طلب العلم الآن حقق إنسانيته، فإذا غفل عن العلم هبط عن مستوى إنسانيته. إما هو جماد كأنهم خشب مسندة، أو هو كالحيوانات إنهم إلا كالأنعام،
نعم،
أو هو كالدابة تحمل أسفارة. إذن خيار الإنسان مع العلم مو خيار وردة حمراء وزين بها صدري، خيار هواء نستنشقه، فإن لم نستنشقه هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته.
لماذا للعلم هذه المكانة الكبيرة دكتور؟
أن الإنسان في عالم الأزل حينما خلق الله الكائنات جميعا عرض عليهم الأمانة، فالكائنات أشفقنا منها وحملها الإنسان، لم يحملنها وأشفقنا منها، خفنا منها وحملها الإنسان. هذا خيار أزلي في عالم الأزل. طبعا هي الطاولة كائن لها نفس، لكنها اختارت على المسؤولية وكانت طاولة، والشجرة كائن، شو دليلها؟ نعم، وإن من شيء، يعني ما من شيء على الإطلاق إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فجميع الكائنات نفوس، هالنفوس هي اختارت أن تكون جمادا أو حيوانا أو ملكا. فالجماد لا يحاسب، والملائكة لا تحاسب، وكل المخلوقات عدا الإنسان لا يحاسب إلا الجن والإنس. فالجن والإنس قبلا حمل الأمانة. الآن لما قبل حمل الأمانة الآن هو أعلى مخلوق على الإطلاق. يعني إذا كان أب عنده 10 أولاد وأب غني كبير، قال كل واحد له مني بيت وزواج وسيارة و50,000 كل شهر، لكن إذا واحد منكم بجيب دكتوراه من أمريكا بعطيه نصف المعمل، لو ما جابه بخليه شحات، ما في حل وسط.
نعم.
البقية ما طمحوا إلى حمل الأمانة، كالجن كالجماد والنبات والحيوان.
نعم.
إلا أنه الإنسان قبل حمل الأمانة
لكن دخل امتحان،
فجاء بجواب إنه كان، الآية دقيقة جدا، إنه كان ظلوما جهولا.
نعم.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنا اجتهاد مني ولعلي على صواب، تقرأ قراءتين، قراءة استفهامية إنه كان ظلوما جهولا، يعني إذا واحد كان طموح بيكون غلطان، لما كان غلطان كان على صواب، طموح. لما قال الابن الأب مين بيجيب دكتوراه بعطيه نص المعمل، قال له أنا، لما قال له أنا كان طموح، لما ذهب وما درس رجع على الصفر. إنه كان ظلوما جهولا، تقرأ قراءة تقريرية، الأولى استفهامية، إنه كان ظلوما جهولا، القراءة الثانية إنه كان ظلوما جهولا
للتحقيق.
يعني إذا هو غفل عن رسالته وعن أمانته، إنه كان ظلوما جهولا.
إذن هذا العلم وهذه مكانته، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السؤال الكبير الذي سنطرحه بعد الفاصل على فضيلتكم دكتور، ما هو أثر العلم في استقامة الإنسان؟ ما هو أثر العلم ليكون الإنسان في طريق السالكين إلى رب العالمين؟ نستأذن فضيلتكم إلى فاصل قصير. نعم. شيخنا الكريم. نعم. ومعكم مستمعينا، ثم نعود على الهواء لنواصل هذا اللقاء وعنوانه العلم، هذه الحلقة الخامسة من مدارج السالكين. من جديد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، معنا على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعتكم حياة FM. شيخنا الحبيب حياكم الله وأهلا وسهلا بفضلتكم من جديد.
بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم.
وننوه للمستمعين الكرام الرغبين بالمشاركة الهاتفية معنا على أرقام الإذاعة 06516-4020 06516-5020 وأيضا 06516-2060. شيخنا الحبيب، كنا نتحدث عن العلم، مكانته ومنزلته، ما هو أثر العلم على صاحبه وطالبه ليكون من السائرين في مدارج السالكين دكتور؟
يعني هذا العلم قد أدرسه وقد أفهمه وقد أنطق به، فإن لم أطبقه ما انتفعت به إطلاقا وكان حجة علي.
نعم.
فلذلك هذا العلم ما لم يطبق لا قيمة له إطلاقا. والدليل الصحابة الكرام طبقوا، فتوحاتهم وصلت إلى مشارف الصين.
نعم.
ومشارف باريس. فلما اكتفينا بالعلم دون تطبيقه صار في عنا نكسة دينية.
نعم.
فنحن الآن نعاني ما نعاني، وكأنه في خط بياني، نحن الآن كأمة إسلامية في الحضيض. شو الدليل؟ العالم كله يحاربنا، شرقه وغربه.
نعم.
شماله وجنوبه. العالم يؤمن بمبادئ مادية محضة، وديننا في عنده مبادئ سماوية. والحق دائما، يعني أساسا إلي كلمة دقيقة هقولة، كان من الممكن أن يكون الكفار في كوكب والمؤمنون في كوكب. وكان من الممكن أن يكونوا في قارة والمؤمنون في قارة، وكان ممكن أن يكونوا في حقبة زمنية معينة، لكن شاءت حكمة الله أي أن نكون معا على أرض واحدة وفي زمن واحد، لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. فأن يكون معنا أناس آخرون، الطرف الآخر، يتناقض معنا عقيديا وسلوكيا، هذا قدرنا، والإنسان ينبغي أن يحترم حكمة الله عز وجل. فأنت الذي تعبده وتحبه وتطيعه.
نعم.
وتتمنى رضاه، هذا قراره أن نكون معا.
نعم.
الحق يقوى بالتحدي، والباطل يحتاج إلى من يدحضه.
نعم.
لا من يعظمه.
ما هو أثر العلم على الإنسان كفرد دكتور في استقامته في تزكية نفسه ليكون إنسانا منضبطا مع الله
يعني
ومع المجتمع؟
إن لم يكن هناك فرق كبير 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 جوهري في المنطلقات والتصورات والمبادئ والشخصنة المعينة وفي كسب المال وفي إنفاق المال وإدارة البيت وإدارة النفس والعلاقة مع الأقارب مع الأصدقاء، والله الإسلام بتفاصيله في مليون بند، لكن الناس فهموا الإسلام فهم كتير محدود، فهموا عبادات شعائرية، يعني الإسلام هو صلاة وصوم وحج وزكاة، أما ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. هذه العبادات لا تخطف ثمارها ولا تؤدى وظيفتها إلا بالعبادات التعاملية، والتعاملية جاءت في النص التالي، لما النجاشي سأل سيدنا جعفر عن هذا الدين قال له كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هي الجاهلية. حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان الآن، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. العبادات الشعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادة لا تخطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية، هي المشكلة.
والعبادات التعاملية وحدها أيضا
لا قيمة لها
دون عبادات شعرية كالصلاة والصلاة.
الأذكياء يفعلونها، الغرب في إسلام بس إسلام مصلحي
تعامل،
هو أدرك أنه إذا استقام بيربح أكثر وإذا أتقن عمله بيربح أكثر، فانطلق بدينه انطلق بمعاملته من مصلحته فقط. لذلك إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة في الدنيا على الأمة المسلمة الظالمة. والدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم، هذا كلام ابن تيمية.
من هم الراسخون في العلم دكتور الذين وردوا في
الذين عملوا بما علموا علم أنه الربا حرام تركوا، الاختلاط حرام تركوا، كسب المال حرام تركوا، الغش حرام تركوا.
إذن ما الحاجة إلى العلم دكتور؟
يعني أجل أن تستقيم.
جميل.
كل ثمار الدين بالاستقامة، وما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئا. صار فلكلور إسلام، فلكلور. القرآن قرأ في باريس على أنه فلكلور إسلامي فقط. القرآن كبار القراء كان عنوان اللقاء فلكلور إسلامي، من دون علم من دون تطبيق ما له قيمة. لذلك ليست كلمة المسلمين هي العليا، لأنهم ما طبقوا.
قضية الدكتور أن يعمل الإنسان بما يعلم، هذه قضية حساسة في حياة الإنسان،
أهم شيء سيدي.
هل عدم وصول الإنسان إلى العلم دكتور يعني تكاسل عن طلب العلم يعفيه من هذه المسؤولية؟
في حل ثاني، في عبادة صار. يعني أنت عندك مكيف، إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب والحر لا يحتمل، قام اشترى مكيف وضع يده على زر التشغيل كبس اجا هو بارد فانتفع به وهو لا يدري ماذا يعمل هذا المكيف. بيجي دكتور في التكييف، أستاذ في الجامعة، وضع يده على الزر وجه هو بارد، لكن الدكتور في الجامعة اختصاصه التكييف بيعرف دقائق العمل، الغاز المعين البوتان كيف بيصير بارد. العابد يقطف ثمار الدين وحده، وقالوا الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به، قد تنتفع بالمكيف ولا تدري من آليته وخصائصه شيء. بيجي الدكتور بالتكييف بيعرف تركيبه، بيكون أستاذ جامعة في التكييف. فالعابد ينتفع من الدين وحده فقط. العالم ينتفع غيره، انتقل علم العالم للآخرين. لذلك إن إبراهيم كان أمة، أمك، والعالم الناجح بعلمه بقلب المئات.
كلام مهم، كلام مهم. طيب شيخنا الكريم، كيف لنا أن نطلب العلم في هذا الزمان؟ واليوم لحد كبير الناس لا تستطيع أن تتفرغ لحلقات المساجد وللدراسة الجامعية للعلم الشرعي بشكل كبير، كيف نطلب العلم في زماننا؟
هو في عبادة إسلامية تعليمية إن تركتها ثلاث مرات ختم على قلب الإنسان، خطبة الجمعة. نحن عنا عبادة تعليمية، عبادة عبادة، من ترك الجمعة ثلاث مرات ختم على قلبه. لو فرضنا أنه أسوأ نظام بالعالم ما في يمنع الخطبة، قد يمنع الدروس، أسوأ نظام بالعالم. أما هي الخطبة من لوازم الإسلام.
بس هل تفيد الإنسان في تحصيل العلم طبعاً خطبة الجمعة وحدها؟
لا، وحدة وحدة. الخطبة بتعلمك أساسيات الدين. إذا خطيب عالم ومخلص بيعمل خطب متسلسلة، يوم على الاستقامة، يوم على العمل الصالح، يوم الإيمان بالآخرة، بيعمل خطب متسلسلة متتابعة. يعني بيقول سيدنا عمر: كنت قد أعددت كلاما قاله عني أبو بكر، كنت قد أعددت كلاما قاله عني أبو بكر. فالخطيب بالحد الأدنى يعد خطبته. أي حديث، قصة نبوية بالسيرة، موضوع علمي، بيعد الخطبة. فإذا عدها سمعها 10,000 أحيانا،
صحيح،
وإذا على الإذاعة بيسمعها 200,000. فلذلك الخطبة، خطبة الجمعة،
طب إضافة
هي العبادة التعليمية الأولى في الإسلام.
إضافة لخطبة الجمعة دكتور، كيف لنا أن ننهل من العلم؟
في دروس يا سيدي. ما في بلد إسلامي ما في جوامع، وفي جوامع فيها دروس.
مش الكل بتمكن دكتور وقته أو بعض النساء من الذهاب للمسجد؟
في دروس يوم الجمعة بسوها عطلة، في دروس بالليل بعد العشاء.
الدروس شيخنا العلمية المسجلة والتي تبث على الإنترنت،
ممكن
هل تفيد الإنسان؟
جدا.
ولا يجب أن يتتلمذ على
لا مو شرط، مو شرط. يعني هو الحقيقة أنه سبل العلم الآن تفوق حد الخيال.
نعم.
يعني أنت بكمبيوتر، بأيباد، بأي جهاز إلكتروني،
نعم،
بكبسة زر تحط سؤال بيجيه 50 إجابة.
نعم.
ما في وقت بالتاريخ العلم مبذول كهذا التاريخ. نعم. مرة سافرت أنا بدعوة رسمية إلى بلد، يعني معي زميل معه شنطة والله فيها شيء 50-60 كتاب بدي حضر، أنا معي بس آيباد.
نستاذكم شيخنا أن نقف ونعود إليكم بإذن الله من جديد، ولنواصل حلقتنا مع الدكتور محمد راتب النابلسي. من جديد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات معنا على الهواء عبر أثير إذاعتكم حياة فهم. موضوعنا اليوم في الحلقة الخامسة من سلسلة مدارج السالكين عن طلب العلم. للراغبين بالمشاركة الهاتفية معنا على أرقام الإذاعة 06-516-4020 وأيضا 06-516-5020 وكذلك 06-516-2060. دكتورنا الحبيب فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، كان الحديث منهم دكتور علم ينتفع به. كيف للعلم أن ينفع صاحبه وهو على قيد الحياة وبعد وفاته؟
أنا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول: الويل ثم الويل ثم الويل لمن لم يكن له عمل إذا جاءه الموت. هذا واحد له عمل وجاءه الموت انقطع عمله، فكيف بالذي ليس له عمل صالح؟ اللي عاش شرد عن الله ولحق أهل السوء واستغرق وقته في شهواته وغرائزه، هذا إنسان وقع في خطأ كبير. أما هذا الذي له عمل صالح ينقطع عند الموت، إلا علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له من بعده.
نعم. والصدقة الجارية. كيف للعلم دكتور أن ينفع الإنسان بعد وفاته؟ مات الإنسان،
إذا علم الذين علمهم.
نعم.
بيقولوا إنه الإمام الغزالي كان يحضر مجلسه 500 عمامة. قال بعضهم: من هو الإمام الغزالي لولا إحياؤه؟ ترك الكتاب، الكتاب يستمر. العالم مهما كان عالم كبير، مهما كان أتباعه كثر، الغزالي 500 عمامة بدرسه لكن ترك الإحياء، فالكتاب يبقى. فالبطولة للعلماء، العلم دقيق جدا وحضرته وتعبت فيه، سجله بكتاب، طبع كتاب، الكتاب يبقى. هذا الكتاب إذا بقي ينتفع به كل من قرأه. سيدي، الكلام الشفهي يحتاج إلى تواجد شخصي. أما اللغة، ميزة اللغة، بتألف كتاب القرطبي من 1000 سنة ينتفع به المسلمون جميعا كتفسير. فالكلام الشفهي يحتاج إلى تواجد شخصي. أما بس يكون في طباعة، صار في أجيال، وإذا في ترجمة في أمم. الشفهي في لقاء حقيقي مباشر، بسموه يعني فيزيائي، لقاء فيزيائي. أما باللغة في لقاء لغوي، بالترجمة في لقاء أممي. العلماء الكبار كتبهم كلها مترجمة للغات الثانية.
فإذا حينما يؤلف الإنسان كتابا أو يترك درسا متلفزا مصورا، فإن من ينتفع بهذا العلم.
لكن في نقطة دقيقة جدا جدا. نحن طلابنا في الصف العاشر في سوريا يقرؤون شعر امرئ القيس، وامرؤ القيس عاش قبل 1500 عام. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمسلي. هذا بيت قيل قبل 1500 عام. الآن اللغة الإنجليزية، شعر شكسبير جاء عام 1650. لا يمكن لإنسان بريطاني الآن أن يفهمه إلا مترجما، من اللغة الإنجليزية السابقة للغة المعاصرة. هي ميزة بكتابنا، أن الكتاب القرآن حفظ لنا اللغة. فطالبنا بالصف العاشر يقرأ شعر قيل قبل 1500 عام. هي اللغة العربية اللي حفظها القرآن. إنما أرقى اللغات العالمية اللغة الإنجليزية. لا يمكن لإنسان أن يفهم هذه اللغة التي قالها شكسبير بعام 1650.
نعم. فالقرآن الكريم حفظ اللغة العربية كعلم متداول بين الناس. جميل. طيب دكتور، لما نتحدث عن العلم وعن فضله وعن مكانته وعن طلبه، الآن ما هو فضل العلماء؟ ما هو فضل الذين يعلمون الناس؟
هم مشاعر
من وقتهم ومالهم،
مشاعر الأمة.
نعم.
والحقيقة العلماء نوعا متفرغون وهواة. أما إذا إنسان متفرغ هذا له عمل عظيم، عمله الوحيد هو نقل العلم للناس. وهي كل ما كان دولة راقية أكثر تكثر من المتفرغين. يعني المتفرغ همه الوحيد نقل العلم.
لا يستطيع دكتور أن يكون العالم متبحر في علمه إن لم يكن متفرغا؟
طبعا يحتاج إلى تفرغ وتعمق وتبحر. أما الآخر المتطوع ما في مانع وجيد، هذا بسموه هاوي، في محترف وفي هاوي. المحترف اختصاصه هذا، يحتاج إلى، والله شو قال؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأي إنسان يتبع رسول الله يجب أن يكون داعية، يجب، لكن بشروط محدودة جدا، في حدود ما يعلم ومع من يعرف فقط. الدعوة إلى الله كفرض عين تؤكدها هذه الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة، شو البصيرة؟ الدليل والتعليل. هي حرام.
ما معنى هذا دكتور؟
الدليل هي حرام وهي الآية.
نعم، هذا العلم.
والتعليل يعني خذ من أموالهم صدقة، إيه، تطهرهم وتزكيهم بها، هي التعليل. في دليل وفي تعليل.
طيب
هذا العلم الذي يعلم بالضرورة. أما التبحر والتعمق والانتشار بده تفرغ. الآية تقول ولتكن منكم، منكم من للتبعيض أو للتبيين، أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
دكتورنا الكريم، بعض الأشخاص حينما يريد أن يسلم أو أن يبدأ مشواره بالهداية والاصطلاح مع الله، لمن يجد من العلم ما هو صعب عليه، الكتب بالألوف، تفاصيل دقيقة في هذا العلم الشرعي، يرى أنها صعبة ولا يستطيع أن يدركها.
بس هو المعلم غير حكيم، الإله العظيم كيف حرم الخمر؟ بالتدريج. فكل إنسان عنده إخلاص لله عز وجل لا يثقل على المسلم حديثا، يعطيه موضوع واحد طبقه ويعطيه الثاني الثالث. التدرج في التدريس، التدرج حكمة. أوضح مثلا بالقرآن، الآيات الآيات كلها منسوخة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ممنوع يسكر نهائيا الواحد، بس بمرحلة كانت. فإذا القرآن أبقى الآيات المنسوخة موجودة كي تعلمنا التدرج في الدعوة، أبقى الآيات المنسوخة في القرآن ليعلمنا التدرج في الدعوة. بيجي واحد بيأسلم فرنسي فرضا، بيعطيه 100,000 قضية ما بيتحمل، أعطيه تنتين ثلاثة طبقه وأعطيه ثلاثة الأخر، وهكذا.
جميل.
فتدرج سنة.
جميل. هل فضل العلم دكتور والحث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على العلم مقتصر على العلم الشرعي، ولا نطلب العلم في شتى أنواعه؟
مطلقا العلم مفيد.
نعم.
بس العلم الآخر مفيد في الدنيا فقط، معه هندسة معه طب،
لكن لو لا تستمر الحياة دكتور.
أساسي، بس ما هو المقصود وحده. لذلك هناك علم بخلقه، يعني فيزياء كيمياء رياضيات طب هندسة فلك تشريح بيولوجيا، علم بخلقه. العلم بخلقه يحتاج إلى مدارسة، يحتاج إلى جامعة، دكتور في الجامعة بيلقي محاضرة في كتاب مقرر بيقرأه بيحفظه بيقدم امتحان بينجح من سنة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة، بياخد ليسانس بيكمل دبلوم بعدين ماجستير بعدين دكتوره. هذا اسمه علم مدارسة، علم بخلقه يحتاج إلى مدارسة.
جميل.
هلأ علم بأمره، معه دكتوراه بالشريعة، الحلال والحرام والفرض والسنة والواجب والسيرة إلى آخره، وعلم بأمره يحتاج إلى مدارسة كمان. أما أعظم علم العلم به، أن تعرف الله. العلم به يحتاج إلى مجاهدة، جاهد تشاهد. علم بخلقه وعلم بأمره وعلم به. نعم.
كلام طيب وجميل. شيخنا الكريم، الفرق بين العالم العابد وبين العابد دون علم، يعني من يصلي ويصوم ويؤدي أركانه لكن لا يعرف ولا يعلم بهذا الدين، وبين من يعبد
يعني
الله عن علم.
تكلم سابقا أنه العابد عنده مكيف في مفتاح تشغيل، شغل وإجا هو بارد، انتفع وحده بهذا المكيف. أما اللي معه دكتوراه بالتكييف، عطى دروس بالجامعة على التكييف. العابد ينتفع وحده بعلم بعبادته وحده وهو ناجي.
طيب مثلا دكتور، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم.
نعم.
وفي رواية أخرى فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
وإن العالم علم انتشر.
نعم.
انتشر علمه.
طب ألا
اتسعت. نعم.
ألا يحميه هو دكتور في ثباته على دينه لما تكون عبادته عن علم؟
لا، هو العبادة وحدة بمجتمع مسلم بيمشي حاله، بمجتمع متفلت بيمشي حاله.
نعم.
إذا المجتمع كله متفلت مثل عصرنا الحالي، العبادة لا تكفي.
نعم.
ما معه حجج العابد، بيجي واحد بيقنع أنه هي غلطان، أنت الدين انتهى أمره. هي كلها أشياء رأيتية قديمة وميتافيزيكية.
نعم.
فالعابد ما عنده حجة. أما بجوز عابد بعصور سابقة الجو العام كله إسلامي بيمشي حاله.
نعم.
بس ينجو وحده.
شيخنا، في الحديث اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لقاتل 99 نفسا، فلما أراد التوبة دل على راهب، فلما أخبره فقال له لا توبة لك، فأكمل به 100، ثم دل على أعلم أهل الأرض
فكان الراهب عابد، كان عابد،
فكان رجلا عالما.
الراهب كان عابد ما عرف الحقيقة.
من يحول بينك وبين الله؟
شو الدليل؟
ما الفرق بين
دليل قرآني سيدي؟ الفرق بين العلم والعبادة مسافة كبيرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبدي لو جئتني بملء الأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. فكلما عرفت الله أكثر كان الأفق أوسع، وتعرف رحمة الله بعباده
ونعم بالله رب العالمين. إذن الإنسان العبادة يمكن أن تنجيه لو كان في وسط مؤمن
إيماني،
لكن في استقراره الفكري
لا يستطيع بها أن يقاوم الشبهات والشهوات.
نعم.
يعني الآن بعصر نحن كل شيء يدعو للمعصية. يعني أولا في موانع للطاعة وفي مرغبات بالمعصية. موانع للطاعة، في موانع وفي صوارف. نحن بكم كبير من الصوارف، يعني ممكن تفتح الانترنت تتابع فيلم بالتلفزيون عندك ألف شغلة تصرفك عن عبادة الله، وعندك عقبات كثيرة. هذا المسلم متزمت متحجر، فكره تقليدي، ما عنده فهم عميق للحياة. في عندك طرح علمي بناقض الدين، وعندك طرح اجتماعي بناقض الدين. صار شيخ مشيخ، هلأ بنخاف منه أكثر، هيك العوام
للأسف.
معنى المؤمن إنسان كبير كثير.
نعم. كثرة طلب العلم دكتور، وأن يكون الإنسان بين الأبحاث والمؤلفات، تزيد القلب رقة ولا تزيده رقة جفاء مع كثرة العلم؟
بس هو الحقيقة البطولة بالتنوع. يعني تكون أنت زوج مثالي وأب مثالي، أو زوجة مثالية وأم مثالية، وموظف مثالي، وطبيب مثالي، وبتدين مثالي. الإنسان بده ينوع، كلما نوع عبادته. فأنت تكون طبيب مثالي، تابعت علمك والمريض نصحته وصبرت عليه واستمعت منه، فهمت مرضه وطلب الدواء. فكلما أتقنت عباد حرفتك كنت أقرب إلى الله. يعني هو الإسلام كل متكامل. يعني عبادتك إلى علاقة بحرفتك، إلى علاقة بزواجك، إلى علاقة بكسب مالك، إلى علاقة بإنفاقك، إلى علاقة بإمضاء وقت فراغك، إلى علاقة بنزهاتك.
الله يفتح عليكم، كلام طيب وكلام جميل. لماذا دكتور في الحديث أن العلماء هم ورثة الأنبياء؟
لأنه الأنبياء معهم رسالة. الأنبياء معصومون.
نعم.
والأنبياء والرسل معهم رسالة. أما العالم دعوته جزء من دعوة النبوة.
نعم. نعم.
جزء منها.
فهذا ما ورثه الأنبياء العلم، لم يورثوا درهما ولا دينا،
ورثوا علما
العلم.
فمن أخذ به أخذ به بحظ وافر.
جميل جميل. ينفعه في الدنيا وكان نعم. في الحديث
نعم.
أيضا ينفعه
بالآخرة.
في الآخرة. جميل. طيب دكتورنا الكريم، هل يمكن للإنسان أن يكون عالما في شأن ديني ودنيوي معا؟ يعني حينما نقرأ في تاريخنا من العلماء الذين اكتشفوا واخترعوا نجد أنه كان حافظا للقرآن وأيضا كان عالما في الفلك
طبعا.
والفيزياء.
هذا اسمه موسوعي اسمه. يمكن أن تتقن علما واحدا.
نعم.
وعندك ثقافة عامة. قالوا عنها الشيء تعلم كل شيء عن شيء وشيئا عن كل شيء. عنده ثقافة اختصاصية، طبيب قلب، مهندس جسور، مهندس تربة، تعلم كل شيء عن شيء الاختصاص وشيء عن كل شيء. وفي قلة قليلة عندهم تفوقات عالية جدا، عنده اختصاصين درجة أولى.
جميل. كلام طيب وكلام جميل. طيب شيخنا الكريم، أيضا في حديثنا عن طلب العلم، إذا وجد الإنسان فيه مشقة مثلا كغير العرب حينما يتعلمون القرآن الكريم واللغة العربية صعبة،
أجرهم عشر أضعاف. أحد نشأ ببلد عربي، قرآن واضح، هذا الأجنبي لحتى عارف اللغة
سنوات،
والله سافرت لبلاد مثل إندونيسيا ما بيحكوا عربي، يقرؤون القرآن بشكل لا يصدق. القرآن له ميزة، الله بيعين من تعلمه من غير العرب. والله بتسمع قراءات من أناس لا يعلمون باللغة ولا كلمة بتبكي منها. هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر، في تيسير إلهي.
هو ربيع القلوب. ونعم بالله ونعم بالله. الله يفتح عليكم يا دكتور. طيب في قوله تعالى وقل ربي زدني علما، ما المقصود هنا دكتور؟
يعني ما قال زدني مالا ولا جاها ولا منصبا.
نعم.
أنه أنت حجمك عند الله بحجم علمك، وعملك الصالح بحجم علمك، حجمك عند الله بحجم علمك، وحجمك في الدنيا بحجم عملك الصالح.
نعم.
فالعلم أساس.
طيب لماذا كان طريقا للجنة أيضا دكتور من سلك طريقا يلتمس فيه العلم علماً؟
طريق الاستقامة والعمل الصالح، والعمل الصالح
طريق
هو
الجنة.
طريق الجنة الوحيد ما في غيره.
نعم.
والدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله.
ونعم بالله.
يصلح إذا كان خالصا وصوابا.
في قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما أو متعلما. ذكر الله والقرآن والمساجد
سيدي
والعلم
ليش سهرة
نعم
للساعة 2 بالليل كلها عن التجارة بتقوم ميت القلب.
نعم.
أما إذا التقى بالسهرة داعية واحد بنشطك دينيا بيعطيك حماس صلي صلاة متقنة.
نعم.
صلي قيام الليل، تقرأ القرآن، تعمل عمل صالح، تختار زوجة صالحة. العلم نور، إن هذا العلم نور.
نعم. حينما يجد الإنسان دكتور تشتيت في هذا العلم، يعني يستمع إلى عالم فيخبره بمنهج معين، يستمع إلى عالم آخر يفتيه بشيء مختلف
تماما. أنا بتمنى بالبدايات تكتفي بعالم واحد أو بتخربط واحد، عندك بدايات بعدين نهايات.
ما هي شروط هذا العالم الثقة دكتور؟
يكون عنده حد أدنى من العقيدة الصحيحة والاستقامة الصحيحة، حد أدنى مو أعلى.
كيف لي أن أحكم على عقيدة وأنا دكتور كأنسان؟
والله أنت ترتاح للعالم الصادق دون أن تشعر. الله أودع في كيانك رغبة أو أودع بكيانك حساس مثل مقياس. هلا أنت أيام تمسك قطعة بتمسك حاجة تقول هي 200 غرام، يعني 210 بيطلعوا أو 190، بس عندك إمكانية يكون الفرق بسيط جدا بين الوزن الحقيقي. فأنت كل إنسان الله عطاه حس ذاتي، هذا صادق تحس بصدقه وإخلاصه. ويا بتلاقي الشخص كأنه وصولي يتاجر بالعلم، إنه هذا العلم سيدي إما أن يتاجر به وإما أن يلقى إخلاصا.
التكسب من العلم دكتور
يعني الله عز وجل، الله عز وجل أودع في قلب كل إنسان بسميها الحاسة السادسة، تكتشف الصادق من الكاذب. أما إذا أنا رئيس دولة أو وزير معارف بدي أعلم هالخمس ملايين ابن الإسلام، بدي مدرسين ديانة، بدي يعلم 36 ساعة بالأسبوع، بدي فرغه، بدي أعطيه معاش، هذا بياخده معاشه أحل من حليب أمه. لما أنا أفرغ إنسان بفرغه للعلم ما في شغل تاني إطلاقا. أنت معلم عندك 6 أيام دوام و36 ساعة بالأسبوع تدريس، نمد يأكل هنا، بدي أعطيه معاش كافي وكرمه.
جميل.
إلا أنه بألمانيا المعلم يحتل أعلى مكانة في المجتمع. يعني أي معلم جاء لقرية أفضل بيت له. ليش تقدموا كتير؟ الدول المتقدمة جدا اعتنوا بالمعلم.
هل يمكن للإنسان في علمه أن يكتسب المال، أن يكون مثلا
مسموح؟ طبعا
مسموح لا حرج
أبدا أبدا،
لكن إذا ناقض
بس بشعر معقول.
أه.
ما يستغل،
يعني لو باع مؤلفاته أو أخذ راتبا مقابل
ما في مشكلة
تدريسه
أبداً، أبدا حقوقك الحقوق محفوظة.
نعم. لا تتعارض مع النية دكتور
أبدا أبدا أبدا،
ما فيها تعارض.
لكن لو فرضنا أنه له عمل آخر تاجر كمان، فإذا ألف كتاب وكان سعره مع بكلفته بيكون خدم الأمة، صار عمل صالح.
لم نسمع في الماضي دكتور مثلا عن علمائنا أنهم كانوا يتقاضون مالا في مجالس علمهم؟
لا أبدا أبدا.
لماذا دكتور؟
لله العلم، هذا لأنه هذا علم لله.
كيف كانوا يعيشون؟
اللي هو له مصالح تانية. كان أبو حنيفة كان تاجر قماش، أكثرهم له الحرف،
فكان يغطي
والحرفة للعالم وسام شرف له. يعني
هل كان
هو نحى الناحية المادية عن العلم، بس كان واحد كان فقير جدا وصار عالم بعقله الباطن بيرحب بالأغنياء أكثر دون أي شعور، بيرحب بالأغنياء والأقوياء.
الأوقاف التي كانت
ومن دقيقة يعني ومن أنه أعجب بغني أو قوي ومن مدح غنيا أو قويا ذهب ثلثا دينه. إذا مدح غني طمعان بماله أو قوي ذهب ثلثا دينه.
في فترة من الفترات دكتور كان هنالك أوقاف تقوم بها الدولة الإسلامية للنفقة على طلبة العلم
طبعاً.
وكانت تكفيهم معونة الناس ويتفرغون طبعاً. للعلم
سيدي مو أوقاف في بيوت لهم بيوت سكن ونفقات مجزية
يشابه التفرغ العلمي اليوم أبداً تقوم أبداً. فيه بعض المعاهد العلمية والجامعات
هو
الكبيرة
هو البطولة العلم يحتاج إلى تفرغ
والدولة تغطي نفقة
هي
العلم
البعثات. هي البعثات سيدي
الله يفتح عليكم يا دكتور ويكرمكم ويرفع مقامكم. نستأذنكم أن نختم هذه الحلقة بالدعاء ونسأل الله تعالى القبول.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زادا لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك. أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا. اجعل هذا البلد الأردن سالما مسلما إن شاء الله واجعل هذا البلد آمنا في خدمة هذه الدعوة الكريمة. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي لهذه الكلمات الطيبة. إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة الخامسة من سلسلة مدارج السالكين وعنوانها العلم. أعاننا الله وإياكم على طلبه والإخلاص بنيته فيرفع الله به أقواما في الدنيا والآخرة. إلى لقاء جديد في الأسبوع المقبل بحوله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.